بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد تقرير دلالة السيرة على حجية خبر الواحد إذا أوجب الوثوق والإطمئنان المتعارض عند الإنسان المتعارض، وقع بحث بين المحققين، وبدأ هذا البحث بسيطا ساذجا على يد الشيخ الأعظم في الرسائل، ثم أخذ بالعمق شيئا فشيئا على يد تلميذه صاحب الكفاية وبقية تلامذة صاحب الكفاية، حتى صار من الأبحاث العويصة تقريبا. وهو أن السيرة حتى نستكشف إمضاءها لابد وأن تكون هذه السيرة غير مرجوعة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه السيرة مرجوعة أو احتمل الردع فيها بدرجة معتقدها، ما لم نجزم بعدم الردع الكاشف عن الإمضاء، فحينئذ هذه السيرة لا قيمة لها، لأن السيرة لا تشرع عندنا. الذي يشرع هو انتسابها إلى الشريعة وإمضاء الشريعة لها. ومن هنا وقع بحث بين المحققين أن الآيات التي تعرضنا لها في بداية بحث خبر الواحد في ظل الأدلة النافية لحجية خبر الواحد، هل تكون كافية للردع هنا أو لا تكون كافية؟ واختلفت كلمة المحققين فيما يرتبط بهذا المجال، وذهب بعضهم بعض المعاصرين منهم إلى أن هذه الآيات كافية للردع، وهي مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مثل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى ما هناك تعرضنا نحن لأربع أو خمس آيات أهمها هاتان الآيتان، وربما وجدت روايات أيضا بهذا المضمون ليس فيها دلالة ثابتة. أقول لن أدخل بشكل معمق في هذا البحث لأنه مجرد بحث نظري لا ينتهي إلى محصل عملي، وعمدة ما جعل المحققين يطولون في البحث ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من الدور المتبادل من الطرفين. الذي يهمنا في المقام أن نشير إليه مش في الموجز، هو أننا أولا نرى أن ما ثبت عندنا من السيرة لإثبات حجية خبر الواحد، وهو الخبر الموثوق المطمئن بصدوره لا شك ولا ريب أنه خارج عن مفاد الآيات تخصصا، والسر في ذلك أن الوثوق والإطمئنان في النظرة العرفية لا تسمى ظن. صحيح أنه بحسب مصطلحات المنطق الظن يبقى ظنا حتى يصل إلى العلم، ومن هنا يقولون ظن ضعيف ظن قوي ظن متاخم للعلم، لكن في لغة العرف لا يسمى هذا ظن. الظن في لغة العرف يقابل العلم، والعلم في لغة العرف يراد منه كل ما يوجب سكون النفس. فالإطمئنان القريب من اليقين لا شك ولا ريب في أنه لا يسمى عند العرف ظنا، بل هو بلا شك ولا ريب ملحق بالعلم عند العرف. ومن هنا فيمكن أن يقال بأننا على تقدير إثبات أن السيرة لا تثبت أكثر من حجية الخبر المطمئن بصدوره الموثوق بصدوره الذي يكون احتمال خلافه ضئيلا جدا لا يعتنى به، هذا المقدار إما علم أو ملحق بالعلم في نظر العرف، فلا يرى العرف أنه مشمول للأدلة الرادعة والنائية عن العمل بالظن ابتداء غير مشمول. هذا بناء على ما بنينا عليه وذهبنا إليه من أن السيرة ليست شاملة لأكثر من هذا المقدار. وأما على ما ذهب عليه المحققون من أن السيرة عقلائية ومتشرعية، أو خصوصا عقلائية كما ذهب السيد رضوان الله تعالى عليه، من أنها تثبت حجية مطلق خبر الثقة ولو لم يفد إلا الظن المتعارف 70% مثلا، بل حتى لو لم يفد الظن عند السيد الخوي لمجرد كونه ثقة، فنقول بناء على هذا المبنى لا شك ولا ريب أن حجية خبر الثقة هي حجية ظن من الظنون آنذاك. وعليه فيقال بأن الظاهر بداية أن الآيات شاذة بهذا الظن، لأن من يتبع حينئذ خبر الثقة فقد اتبع ظنا من الظنون، فالآية الكريمة شاملة له. لا تقف ما ليس لك به علم. إن قلت لقد تعرضنا لهذا البحث في بداية خبر الواحد وأثبتنا هناك أن المراد لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تكن في مقام تتبع فيه غير العلم، وقلنا هناك بأن من يتبع ما دل العلم على حجيته فهو يتبع العلم في الحقيقة، نقول هنا لا يمكن الجواب في هذا الجواب. لماذا؟ لأننا هنا بحسب الفرض بعد لم يتم دليل علم على حجية خبر الثقة الظني. ليش؟ لأن المفروض أن الآيات لم تتم، الروايات لم تتم، ليس لدينا إلا السيرة، والسيرة متى تتم؟ إذا ثبت إمضاؤها. ومتى يثبت إمضاؤها؟ إذا لم يثبت الردع عنها. ومتى لا يثبت الردع عنها؟ إذا لم تكن هذه الآيات والأدلة الرادعة عن العمل بالظن رادعة عنها. فنحن الآن في محل البحث، فلا تكون السيرة خارجة عن مفاد، أو معقد السيرة هنا على العمل بهذا الظن خارجا عن مفاد هذه الآيات، فيقال بأن هذه الآيات شاملة حينئذ للسيرة، فيقع التنافي بين هذه الآيات التي يحج شرعا وبين السيرة التي لم تثبت حجيتها شرعا، فقد يقال بأن الآيات رادعة عن السيرة وتنتهي القضية، فلا تعود السيرة دليلا على حجية خبر الواحد. إلا أنه يمكن أن يقال بأنه على تقدير ثبوت أن عقلاء المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وبعد أن ثبت أن ديدنهم ومجراهم وسيرتهم كانت قائمة في عصر المعصوم عليه السلام على العمل بهذه الأخبار بمرأة ومسمع من المعصوم، وبناء على أن كثيرا من هذه الأخبار تمشيا مع القوم لا يفيد كثير منها لا العلم ولا الوثوق ولا الاطمئنان، فلا شك ولا ريب آنذاك في أن هذه السيرة العملية التي يمكن أن يقال بأنه ثبت أن المعصوم جزء منها من خلال كونه جزء من حركة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يرجعهم إلى هؤلاء الطقاة لأخذ الأحكام الشرعية منهم، فعلى هذا التقدير يقال بأن مثل هذه السيرة نقطع بأن الآيات لا تصلح لرادعيتها، لأن الآيات الكريمات لا شك ولا ريب أنها كانت بمرأة ومسمع من المعصوم، كانت بمرأة ومسمع من أصحاب المعصوم، ومع ذلك جرت سيرتهم بالفعل. ولو أن الآيات كانت شاملة لما جرت سيرتهم جميعا على هذا العمل. ولو افترض مفترض أن الأصحاب قد يكونون غافلون
عن أن الآيات تشمل عملهم؟
نقول لو أنهم غفلوا لكان على المعصوم أن ينبههم، ولكان على المعصوم أن ينبههم بالمقدار الذي يتناسب مع هذه السيرة كما وكيفا. أفلا ترى أن المعصوم حيث لم يرتضي العمل بالقياس، مع أنه مذهب لأناس خاصين منحرفين عن طريقة الإمام عليه السلام، ورد البراءة واللعن ممن يعمل بالقياس، حتى لعن أبو القائسين وهو أبو حنيفة على لسان الإمام في غير موقع وفي غير مكان، حتى قال الشيخ الأنصاري وتبعه السيد الخوئي أنه يولد في ذم القياس نحو 500، مع أنه سلوك خاص بعض الناس، فكيف بالعمل بخبر الثقات الذي هو سلوك جميع المسلمين لو لم تكن الشريعة ترتضيه؟ وعليه فيصير هذه السيرة مقطوعة الإمضاء، وأن الآيات لا تصلح للرادعية عنها، لأنه مع وجود الآيات ووضوح دلالتها على عدم العمل بالضم قامت السيرة. طبعا هذا تمشيا على مبناهم، وإلا على ما ذكرنا السيرة لم تنعقد على العمل بالضم أصلا، يعني خارج تخصصا عن هذا الكلام وعن هذا الباحث. هذا ما قلنا نحن في المقام. وأما مدرسة المحقق النعيمي، نتعرض فقط لرأي مدرسة المحقق النعيمي هنا من ذاك البحث الطويل الذي لا داعي له أصلا. طبعا البعض قال الآيات هنا مختصة بأصول الدين، هذا كلام غير صحيح، فإن الآيات الكريمة كما قرأناها 4 أو 5 آيات لم يكن فيها آية مختصة بأصول الدين على الإطلاق، بل هي شاملة للمقام بلا شك ولا ريب. الشيخ النعيمي وبتبعه السيد الخوئي اختاروا في مقام الجواب على هذه المسألة بعد أن رفضوا مطلب صاحب الكفاية من أساسه، اختاروا الحكومة. قالوا بأن السيرة تجعل معقدها علما، ولو لم يكن بعلم، لأنهم بنوا على مسلك جعل العلمية والطريقية، والآيات الكريمة لا تشمل العلم، تشمل الظن، لا تشمل الظن الذي هو منزل منزلة العلم في الشريعة المقدسة، فتطير السيرة في الحقيقة حاكمة على الآيات. ليش حاكمة؟ ليش عبرنا التعديل؟ لأن الحكومة هي إدخال أو إخراج فرد تعبدا، والسيرة أخرجت من الظن العمل بخبر الواحد وألحقته بالعلم، فخرج تعبدا من تحت الظن، لم يخرج حقيقة، فلا يعود تعبدا، لا يعود مشمولا لي. ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، تعبدا تصير كذلك. إلا أن هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه. بأي شيء يجاب عليه؟ يجاب عليه بأنه مد أولا خط مسجع العلمية والطريقية احنا ما نؤمن به من أساسه، ما لنا شغل، هذا جواب مبنائي. ثانيا نقول متى تصير السيرة جاعلة لخبر الثقة علما؟ إذا ثبت إمضاؤها. أليس كذلك؟ نحن الآن بعد لم نثبت إمضاؤها بالفعل، متى يثبت إمضاؤها إن لم يردع عنها؟ متى يثبت أنه لم يردع عنها إن لم تكن هناك أدلة تشملها؟ ونقول السيرة ما انعقدت على العمل بالظنون، جيد، وهذا من الظنون خبر الثقة المفروض، إذا قلتم بأن السيرة منعقدة على العمل بخبر الثقة الذي لا يوجب إلا الظن، حينئذ نقول بأن الآيات إما رادعة أو فيها لا أقل شبهة الرادع، فلم يثبت الإمضاء. فحتى على مسجع العلمية لم يثبت بعد أن السيرة نزلت منزلة العلم، لأنه لا يثبت أنها نزلت منزلة العلم إلا بعد إمضائها شرعا. خب جيد، وما دام لم يثبت في الإمضاء في المقام بحسب الفرض، لأن الآيات فيها شبهة الرادع، فلا شك ولا ريب أنه لا تصل النوبة إلى الحكومة المزعومة، لأن الحكومة هي تطرف أحد الدليلين بلسانه في الدليل الآخر تعبدا.
إما يثبت فردا من أفراد موضوعه تعبدا أو يخرج فردا من أفراد موضوعه تعبدا توسعة أو تضييق تعبدية. نقول لابد أن يثبت في هدنة سابقة أن السيرة حجة، والحال أن المدعى هنا والمزعوم أن الآيات والسيرة في مقابل واحد تتنازعان، والسيرة لا يمكنها أن تنازع الآيات ما لم يثبت إمضاؤها، لأن السيرة هو مصدر من مصادر التشريع بينما الآيات مصدر من مصادر التشريع، فالحكومة لا معنى لها. هذا أولا. ثانيا، أو قل ثانيا إذا عجبنا الجواب المبنائي أولا. ثالثا نقول أي معنى للقول بأن السيرة حاكمة على الآيات؟ الحكومة أليست تفرض أحد الدليلين بلسانه في الدليل الآخر بأن يكون أحد الدليلين ناظر إلى الدليل الآخر؟ السيرة تصرف عقلائي، السيرة تصرف عقلائي، أقصى ما في البين أن الشارع يمضيها. ما معنى أن السيرة تنظر إلى الآية؟ لا معنى لها. الآيات مصدرها المشرع، السيرة مصدرها العقلاء، ليس المشرع. فلا معنى لاستعمال اصطلاح الحكومة فيما يرتبط بالسيرة والآيات. الحكومة أن يبرز نفس الشارع دليلا آخر له لفظ ولسان يتصرف في موضوع الدليل الآخر. أما حيث لا يكون هناك دليل له لسان وقد صدر من نفس الشارع يتصرف في الدليل الآخر، فلا يمكننا ولا يتسنى لنا أن نتقبل بأن مصطلح الحكومة يكون له مورد هنا. إذن دعوة الحكومة غير صحيحة. ولكن المتحصل طبعا بعد إهمال ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وما ذكره جل تلامذته رضوان الله تعالى عليهم، المختار لدينا أن نقول في الجواب هو ما أشرنا إليه قبل قليل. أولا، الصيغة العقلائية لم تنعقد على العمل بغضان، انعقدت على العمل بما يوجب الوثوق والاطمئنان. طبعا لدى الإنسان المتعارف ما يشغل بالوسواس، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا لأنها انعقدت على العمل بالظن نقول هذه السيرة أثبتنا أنها كانت ديدا الأئمة وأصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا قرينة قطعية على أنها غير مشمولة للآيات الكريمات. هذا ما ينبغي أن يقال فيما يرتبط برابعية الآيات من دون تطويل، والتطويل لا ينبغي بعد أن لم يكن ينتهي إلى ثمرة عملية ذات محصل نهائي، خصوصا وأن كل الأصحاب اتفقوا تقريبا على أن هذا الردع لا ينتهي إلى محصل باستثناء صاحب المنطقة من المعاصرين. نضرب صفحا عن هذا البحث لننتقل بعد هذا إلى ما زعم من وجود أدلة عقلية تدل على حجية الخبر. قيل بأنه يمكننا أن نذكر أكثر من وجه عقلي تدل هذه الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد، وأقوى وأهم وجه من هذه الوجوه هو ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، والظاهر أنه أول من ابتكر هذا الدليل، وهو يعتمد في الحقيقة على وجود علم إجمالي بكثير من الأحكام الإلزامية في دائرة الأخبار الموجبة للظن. والأخبار الموجبة للظن المفروض بمعزل عن القرائن هي أخبار الثقات، وإلا أخبار غير الثقات لا توجب الظن إلا إذا اقترنت ببعض القرائن. وهو ما اعتمده الشيخ الأنصاري سابقا يقول في الرسائل، يقدم له بمقدمات طويلة على عادته لأنه رضوان الله تعالى عليه يحاول أن يهيئ الجو لما يريد أن يفيده، وحيث إن هذا البيان هو عمدة البيانات العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، لا بد لنا من أن نقرأه من مصدره بشكل دقيق ليتسنى لنا بعد ذلك معرفة مواضع القوة أو الخلل فيه. يقول الشيخ: تقرير الدليل العقلي من وجوه أولها ما اعتمدته سابقا، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمه في كون أكثر الأخبار بل جلها بل جلها إلا ما شذ وندر صادرة عن الأئمة. أكثر الأخبار صادرة يقول عليهم السلام، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه بعض الكذابين كانوا يتحمقون ويدققون ولا ينقلون عن أي إنسان، حتى كان النقل عن الضعيف بكثرتين غمزا عنده. فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه جاء إلى الحسن بن علي الوشاء وطلب إليه أن يخرج إليه كتابا للعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلما أخرجهما قال أحب أن أسمعهما، فقال رحمك الله ما أعجلك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقال لا آمن الحدثان، أن يحدث علي شيء ويحصل شيء. فقال لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني قد أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. وعن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم فليس بسماع ولا برواية وإنما وجدته وجاد يعني. فانظر كيف احتاط يقول الشيخ الأعظم في الرواية عمن لم يسمع من التقاء، وإنما وجد كتب وجاد. وكفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال لم يروي كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد. ليش ما يروي عن أبيه؟ يقول واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن، ليس له كثير معرفة بالروايات، فيأمن حتى على نفسه من يأمن لأنه كان أوائل شبابه، فقرأها على أخويه من جديد ثانيا. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه، فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوثائق من صاحب الكتاب ولو كان معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوثائق وشدة وثوقهم بهم بالوثائق، حتى أنه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، وهذا للصدوق مشهور أنه يتبع شيخه ابن الوليد، وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق، ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عن من يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتفق بالنسبة إلى البرق أنه كان بل يتحرزون عن الرواية عن من يعمل بالقياس، كما نسبوا إلى ابن الجنيد أنه عمل بالقياس فأهملوا كتبه، وكانوا يتوقفون في رواية من كان على الحق فعدل عنه وإن كانت كتبه وروايته في حال الاستقامة، حتى أذن لهم الإمام العسكري عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح رحمه الله عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى، ويظهر للمتتبع والداعي إلى شدة الاهتمام، مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة، وأن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل ولا دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليهم في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، وعلى ما ذكره الكليني في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك. إذن لابد نقطع غاية ما يمكنه التنقيح فيه فيما يرتبط بهذه الروايات. ما تنبهوا له ونبههم عليه الأئمة من أن الكذابة كانوا يرسون الأخبار في كتب الأصحاب كما يظهر من الروايات الكثيرة، منها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول كان المغيرة بن سعيد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستثيرون لأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي. ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في غير كلام الشيخ تقدمت قرأناها قبل أيام، وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة، هنا بيت قصيد، من وجود الكذابين ووضع الأحاديث فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب أئمة بهالمستوى، يعني كانت الحركة متقارنة، دائما أكو كذاب ودائما أكو اهتمام بالحديث، مو أن الاهتمام بالحديث صار متأخر، مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الإخباريين، أو دعوى الظن بصدورها جميعا، ولا ينافي ما نحن بصدده من أن أكثرها مظنونة الصدور، من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوة بديهية الكثير. نعم، نحن يقينا الآن إذا نلزم الوسائل يقينا لنا علم إجمالي بصدور كثير جدا من هذه الروايات. والمقصود مما ذكرنا ليش التطويل شيخنا الأعظم يقول دفع ما ربما يكابره المتعفف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. يقينا عندنا علم الإجمالي بصدور كثير من الروايات في الكاش في الوسائل، ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا يمسح. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، وفي العلم الإجمالي بعد لا يمكن توصلا إلى العمل بالأخبار الصادقة. فنعمل بكل الأخبار الإلزامية حتى نعمل نقطع بأننا خرجنا من شبهة العمل بالروايات، بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض، والعمل بمضمون الصدور أو بمضمون المطابق للواقع من المتعارضين. إذن فخلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم من هذه المقدمة الثقافية أننا نعلم نحن بصدور كثير من أخبار الكتب الأربعة، أو قل الآن بحسب تعبيرنا كتاب الوسائل، هذا العلم الإجمالي بحكم العقل منجز، لا بد لنا من العمل بالأخبار التي هي داخلة في دائرة هذا العلم الإجمالي، وهي أكثر الأخبار، لأن العلم بعدم صدور خبر نادر جدا، أو الإطمئنان بعدم صدوره حتى يخرج عن هذا العلم الإجمالي. خب هذا العلم الإجمالي في دائرة الأحكام الإلزامية تنطلع الأخبار الترخيصية، يقينا علم إجمالي منجز آنذاك بحكم العقل. ولا شك ولا ريب أن الإنسان إذا لم يمكنه تشخيص الصادر عن غير الصادر لا شك ولا ريب أنه يجب عليه أن يعمل حينئذ بكل أطراف هذا العلم الإجمالي من باب خيطة الدين. وهذا غير حجية خبر الثقة، هذا غير حجية خبر الثقة، لكن نتيجته العمل بأخبار الثقات وغير الثقات مما يوجب الوثوق لأننا خرجنا أو الجازم بأننا خرجنا عن شبهة هذا العلم الإجمالي. خب هذا العلم الإجمالي اللي هو أقوى ما قيل، أقول أقوى ما قيل في المقام، كيف يمكن الخروج عن الشيخ كان يعتقد بهذا البيان سابقا يقول، ثم رجع عنه. لا بد من أن ندرس إن شاء الله في الغد ما رد به الشيخ على هذا البيان أولا، ثم ما ينبغي أن يعلق على هذه الردود لننتهي إلى نتيجة نهائية فيما يرتبط بهذا العلم الإجمالي المدعى. سيأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.